صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، حسن وفعل ثم حرف الكلم. تقدم في الدرس السابق الوجه الذي لأجله قدم الكلام في الكلام على الكلام في غيره في كتب النحو، ولا سيما كتب شروحات الألفية. وقد عرف الكلام بأنه اللفظ المفيد فاستقى. وجدير بالذكر أن هذا المعنى للكلام ليس هو المعنى اللغوي والعرفي، أو على الأقل هذا هو المعنى المقصود في العرف الخاص في اصطلاح النحاة. فإن هناك قيودا تم أخذها أو تم النزاع فيها في أخذها أو عدم أخذها في هذا التعريف، وهي قطعا غير دخيلة في المعنى اللغوي والعرفي. فوقوع النزاع فيها على الأقل وقطع بعضهم بدخولها في التعريف دليل على أن هذا المعنى المقصود من الكلام ليس هو المعنى اللغوي والعرفي، إذ المعنى اللغوي والعرفي للكلام لم يتنازع، فضلا عن أن يقطع بالمدخلية، لم يتنازع ولم يقع الخلاف بينهم في خروجها عن حد الكلام اللغوي والعرفي. على كل حال، مقصوده من قوله كلامنا إضافة إلى نا المتكلمين، التي تعني أنه يريد أن يتحدث عن الكلام من وجهة نظرهم هم، ومقصوده منهم أو من المتكلمين معاشر النحاة. لفظ مفيد كثق. أما اللفظ فسيأتي بيانه والكلام فيه عند تعريف الكلمة، لأنه هناك طبعا نلتزم بالترتيب ابن الناظم، هناك عرفه، فنتركه الآن نؤجله، لأن المقصود منه في الكلام في تعريف الكلام كما في تعريف الكلمة واحد. فلا يبقى لدينا في التعريف إلا كلمة مفيد، ونريد أن نبحث أنه هل هناك كلمة أخرى أخذت في التعريف أو لا. وقد وقع الكلام بينهم في كلمة المفيد، أنه ما هو مقصود الناظم منها في هذا التعريف. فوجد قولان أساسيان، قل أساسيان لأن هناك تفاصيل تحت هذين القولين. القول الأول ما اختاره الشارح، وحاصله أن المقصود من المفيد هو ما يفهم من استعمال هذه الكلمة لدى العرف، لدى اللغة والعرف. والمفيد، ويدعي هكذا أن المفيد لغة وعرفا يطلق ويراد منه مطلق ما دل على معنى، سيكون في قبال المهمل الذي لم يوضع لمعنى أو الذي لم يستعمل لمعنى. ولما قال الشارح بذلك برزت مشكلة لديه، حاصلها أنه إذا كان والدي يقصد من المفيد هذا المعنى فقد أتى بتعريف ناقص. وجه النقصان أن هذا التعريف حينئذ يكون غير مانع، وشرط التعريف كما نعلم الجامعية والمانعية. لماذا غير مانع؟ قال لأنه حينئذ، أو قالوا لأنه حينئذ تدخل أو يدخل في تعريف الكلام الكلمة المفردة، مثل زيت أو في أو ضربة. وقد وقع الإجماع على خروج المفردات عن الكلام وأنها ليست مصادق له وأفراد وأفرادا له. فإذا يلزم دخول الأغيار فيما علم خروجه عن المحدود عن المعرف. أنت أتيت بمعرف نحن نقطع بأن هذا ليس مصداقا له، لكن التعريف الذي جئت به لهذا المعرف مدخل له، فالحد ناقص. فسر. طب الآن عبارة المصنف أذكر كيف فسرت وما هو الدقيق، ثم بعد ذلك نذكر ما هو الدقيق في تفسير. قال المصنف، قال الشارح: فاكتفى والدي عن تتميم الحد بالمثال. الحد ناقص نعترف، لكن والدي تممه بالمثال الذي جاء به في البيت الذي هو استقم. فإن استقم جملة فعلية مكونة من فعل أمر وفاعل مستتر، ويحسن السكوت عليها. وبهذا المثال تمم والدي النقص الذي في التعريف، إنه يصبح تعريف الكلام هكذا: كلامنا لفظا دال على معنى، لكن مثل ماذا؟ مفيد فائدة كتلك الفائدة الموجودة في استقم. وعندما أتينا بالمثال صار التعريف تاما، لأننا أتينا بمثال هو ليس من الأغيار بل هو من الأفراد. فبهذا المثال خرج الغيب. فالمشكلة التي كانت في التعريف هي المانع، هي عدم المانعية. وعندما أتى والدي بالمثال صار التعريف مانعا قادرا على أن يحصن المعرف من دخول الأغيار إليه. هذا هو قول الشارح، وحاصله أن المفيد يراد منها المعنى اللغوي والعرفي، أي مطلق ما دل على معنى، ولا يرد على والدي أنه أتى بتعريف ناقص، فإن والدي قد تمم الحد بالمثال. فإذا خلاصة الحل الذي لدي لهذه المشكلة تتميم الحد بالمثال. هذا ما فهم من عبارة الشارح. القول الثاني أنه قول الثاني ذهب إليه جملة منهم المرادي المعروف بإذن أم قاسم، له شرح على الألفية اسمه تسهيل المقاصد وتكميل الفوائد، والشاطبي، والشاطبي أيضا على ما في ذهني له شرح على الألفية. حاصل ما ذهب إليه أن المفيد هنا يدور الأمر بين أن نحملها على المعنى اللغوي والعرفي كما ذهب إليه الشارح، وبين أن نحملها على المعنى الاصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي للمفيد أنه اللفظ الدال على معنى المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. هذا هو المقصود من كلمة المفيد. طبعا لماذا نحمله على المعنى الاصطلاحي؟ لأن مقامنا مقام بيان الكلام الاصطلاحي، وعند الشك في إرادة المعنى الاصطلاحي أو غير المعنى الاصطلاحي فيحمل الكلام على يحمل على المعنى الاصطلاحي. وبالتالي فالتعريف عندهم تام، إذ بقيد المفيد خرجت الكلمة المفردة فإنه لا يحسن السكوت عليها، وخرجت المركبات التقييدية الناقصة كغلام زيد، وخرجت خرجت المركبات الناقصة والمفردات. وحينئذ فما صنعه الناظم من الإتيان بالمثال ليس من باب تتميم الحد، وإنما من باب التمثيل بعد تمام الحد. طبعا هنا خلاف بعد اتفاقهما الشاطبي والمرادي على أن المقصود من المفيد ما يحسن السكوت عليه اختلف، فالمرادي قال المثال من باب التمثيل بعد تمام الحد، وأما الشاطبي فذهب إلى أن المثال من باب تتميم الحد، لكن أخذ قيودا أخرى بعد قليل نتعرض لها من قبيل قيد الوضع وقيد القصد وقيد العربية. فقال هذه القيود لولا أنه أتى بالمثال لكانت غير مذكورة في التعريف، وبالتالي فيكون التعريف حينئذ ناقصا. إذن النقصان الذي يتحدث عنه الشاطبي من جهة أخرى غير مسألة حسن السكوت أو عدم حسن السكوت، لذلك الآن لا ندخل في هذه التفاصيل. فإذا هناك قولا أن المفيد يراد منه المعنى اللغوي والعرفي، مفيد في العرف ما معنى يعني يدل على معنى ما له فائدة مطلق الفائدة، أما في العرف هل نفهم من كلمة مفيد ما يحسن السكوت عليه؟ لا. وإنما القول الثاني يدعي أن هناك معنى اصطلاحي لكلمة المفيد، وهو أخذ فيه قيد حسن السكوت، وحسن السكوت حينئذ متمم للتعريف، فالمثال الذي جاء به بعدما تم الحد. لا. إلا أنه طبعا الآن مطلب روح المطلب صحيحة، لكن فقط فيما يتعلق بتفسير كلام ابن الناظم هناك نكتة. إلا أنه عندما نراجع إلى عبارة الشارح نجد أنه لم يقل من باب تتميم المثال بالحد كما نقل عنه المرادي، وإنما قال فاكتفى عن تتميم الحد بالمثال. ومعنى هذه العبارة أن التعريف حتى بعد الإتيان بالمثال فهو ناقص، حد غير تام. غاية الأمر أن عدم تماميته مجبور ومكتفى عنه بالمثال الذي جاء به. أما لو جعلنا العبارة تتميم الحد بالمثال فالحد كان ناقصا قبل المثال، عندما جئنا بالمثال تم الحد. والسر في تعبير ابن الناظم هذا أنه يرى أن إطلاق التعريف، هذه مسألة منطقية، أن إطلاق التعريف على التعريف بالمثال إطلاق مسامحي، يعني هناك مسامحة عندما نقول التعريف بالمثال تعريف حد أو رسم. ضرورة أن التعريف في عرف المناطق هو ما اشتمل على شيء من الكليات الخمس، طبعا على اختلاف، الحد يكون مشتمل على الذاتيات والرسم يكون على العربية، والمثال ليس بكليا وليس بمحمول، فلا يكون تعريفا. فحتى لو جئت بمثال تكون حللت المشكلة، تكون سددت الثغرة، أما أنك جعلت التعريف الذي كان ناقصا جعلته تعريفا تاما، فهذا يتوقف على أن تدخل قيدا كليا محمولا على المحدود وأنت لم تفعل ذلك. فهذا ما تقصديه الدقة في العبارة. فإذا نلاحظ أن المصنف روح المطلب، يعني ابن مالك، أخذ قيودا ثلاثة في تعريف الكلام: أن يكون لفظا، وأن يكون هذا اللفظ مفيدا دالا على معنى، وأن تكون فائدته تامة بمعنى أنه يحسن السكوت عليه. وهناك بحث يذكر في كتب البلاغة عادة أن حسن السكوت هل يكون من السامع وحده أو من المتكلم وحده أو منهما معا، ومن الأفضل أن نطلع عنه صفحا. هنا بقيت قيود أخرى، مثلا من جملتها أنه هذا الكلام، هذا التعريف للكلام يدخل الكلام الأعجمي، والحال أن الكلام الأعجمي لا نبحث فيه عن الأحكام الإعرابية. إن قلت المصنف قال كلامنا، ونا يعني نحن النحاة، يعني نحن العرب، سيكون خارجا، قلنا هو خارج عن المحدود لكنه ليس خارجا في الحد. يعني كلامنا هل هي في رتبة المعرف أم هي في رتبة التعريف؟ في رتبة المعرف، لأنه قال كلامنا الآن يعرفه هو كذا وكذا، وأخذك قيدا في المحدود لا يصير التعريف جامعا مانعا، لابد من أخذ القيد في الحد وأنت لم تأخذ. إذن التمسك بمثل إضافة كلام إلى ما لإخراج ذلك في غير محل. هناك إشكال آخر، أنه كلامك أنه تعريفك أيها المصنف ناقص أيضا، لأنه يدخل الكلام غير المقصود كالكلام الصادر من النائم أو الناشئ من السقاط حجرين. فلو فرضنا نائما تكلم وقال زيد قائم فهذا كلام، لكن هل تستطيع أن تلزم النائم؟ هل يتصور عاقل أن النحاة وجهوا الحكم بوجوب الرفع، خاطبوا بالحكم بوجوب الرفع، خاطبوا النائم أو المجنون أو مثلوب الإرادة والاختيار؟ إذن الحكم منصرف عنهم. الأحكام الإعرابية إنما يخاطب بها المنتسب، وإن كان هازلا، الهازل له قصده بخلاف النائم، النائم صدر منه الكلام بشكل لا إرادي، أما الهازل فيتكلم غاية الأمر قصد جدي إلى المدلول ليس لديه. فإذن لابد من إخراج الكلام غير المقصود، إنه داخل في التعريف لأنه يصدق عليه لفظ مفيد. غاية الأمر أنه لا يمكن أن يكون معروضا للحكم الإعرابي، إذ لا يحسن العقلاء ولا يقبحون خطأ النائي إعرابا، كما أنهم لا يحسنون إصابته إعرابا. لو قال النائم زيدا قائما لا يعاض عليه أنه نصب المبتدأ. إذن لا محذور في مخالفته لأنه أصلا ليس مخاطبا بها، فبالتالي الكلام ينبغي أن يكون تعريفك للكلام ينبغي أن يكون مستثنيا له. هناك شرط آخر ادعي أن تعريف المصنف فاقد له. طبعا هناك حلول ومحاولات عدة للتخلص من هذه الإشكالات على المصنف. الآن نحن نذكر كمفتاح لمن يريد أن يراجع، ولا لا نستطيع أن نلتزم بالإتيان لجميعه، يعني بجميع ما هو غير مقصور في الكتاب، لكن كمفتاح إلى البحث إذا وجدت هذا الكلام في مكان فهذا هو أساسه. الشرط إذن الثالث صار الذي ادعي أن التعريف فاقد له شرط النفع. قالوا لا يكفي، قال بعضهم لا يكفي أن يكون الكلام مفيدا بحيث يحسن السكوت عليه، بل لابد أن يكون ولد لدى المخاطب السامع شيئا جديدا. أفاده فائدة لم يكن يعلمها. أما الآن لو أتيت أنا وقلت مثلا هذا كتاب، فهذا الكلام فهذا لا ينبغي أن يكون كلاما، هذا لا ينبغي أن يكون داخلا في تعريف الكلام، لأنه وإن كان دالا على معنى يحسن السكوت عليه لكنه لم ينفع، لم يكن المخاطب جاهلا قبل الكلام فصار عالما بعد الكلام. طبعا الآن كجواب عام يمكن أن نرد به على معظم أو على كثير من هذه الإشكالات، نقول الصحيح أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، وأن غرض العلم هو الذي يوسع مسائل العلم أو هو الذي يضيقها. فإن كان الغرض يقتضي أن نبحث في 100 مسألة وأن نضفي عليها صبغة النحوية فينبغي ذلك، وإن كان الغرض ينبغي أو يحتم علينا أن ندرس في 50 ونطرد 50 فينبغي أن نفعل ذلك. الغرض هو الموسع وهو المضيق. وهنا في مثل الكلام غير النافع، وإن كان غير نافع وإن لم يعطي المخاطب شيئا جديدا، لكنه لا شك ولا ريب أن العقلاء يتكلمون في كثير من أحوالهم بكلام غير نافع، أنه لم يلتزم أحد من العرف أو من العقلاء بأنه دائما عندما أتكلم بكلام لابد أن يكون يعطيك شيئا جديدا. وبالتالي هذا النحو موضوع وغرضه تنزيه الكلام العرفي الكلام المتداول على الألسنة من الأخطاء الإعرابية، فليكن الكلام غير النافع داخله ما دامت الأغراض العقلائية قد تتعلق به. فالغرض هو الذي يوسع ويضيق، والغرض بحسب ما نراه شامل له فلا موجب لإخراجه. الآن تعال نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الكلام عند النحويين، هذه عند النحويين مستفادة من الإضافة، هو اللفظ دال على معنى يحسن السكوت عليه، وهذا ما أراد والدي بقوله مفيد كاستقم، كأنه قال الكلام لفظ مفيد. فائدة تامة يصح الاكتفاء بهذه، من أين أتيت بها؟ يقول كالفائدة في استقم، فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل. انتهى. خب بالنتيجة هو في مقام الناظم، يعني هذا إشكال متوجه، لكن الناظم في مقام محفور بضيق الشعر، وهو من جهة لديه غرض وهو أن يحافظ على كون هذا الشعر شعرا ولا يخرج به إلى النقل، والشعر مقيد له وضابط له، ومن جهة ثانية يريد أن يأتي بمثال يوضح للطلاب المقصود من الكلام، ومن جهة ثالثة هو يريد أن لا يكون في كلامه ثغرة أو نقص. فكان مخيرا بين أن يأتي بالحد تاما ثم يمثل عليه، وبين أن يأتي بما يغني عن تتميم الحد، يعني يحصل الفائدة ومن جهة يغني عن تتميم الحد، فمن جهة لا يبقى نقص وثغرة، ومن جهة لا يختل النظم، ومن جهة يكون قد أتى بمثال تقريبي للصلاح. فلعل هذا هو الملحوظ للناظم. وإلا معه لو أنه قال الكلام، لو أنه استطاع في الناظم أن يقول الكلام ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها كالفائدة في استقل لما أعاب أحدا عليه، لكن كونه في هذا المقام يعني ربما يعطيه شيئا من العذر، ولا سيما أن المتكلم الناظم ابن مالك، ولا سيما أن لديه كتبا أخرى توضح رأيه وتفصله. فعلى كل حال
الملاحظ أن النبي يعني لاحظ أن النظم عمل، يعني هذا الآن عندما قال الاستفادة بالتمثيل لأنه لا يمكن أن يكون يؤخذ في كل،
نعم
أي كان عمان مبناه في قضية منطقية.
فليكن ولو أنه يعني النتيجة الآن قد يكون هذا رأي والده لا نعلم، لكن في التسهيل مثلا في شرحه على التسهيل وإن ادعى المرابي أن المصنف أطلق المفيد على المعنى الاصطلاحي، لكن الذي يراجح هناك يجد أنه لا، هذا قابل للنقاش، أنه ربما يكون مقصود من المفيد نفس ما أفاده هنا، لكن هناك ذكر أنه فائدة ما يحسن السكوت عليه. خب، هذا فيما يتعلق بحد الكلام وتعريفه. فيما يتعلق بعالم المصداق، أنه ما هي المصادق التي يمكن أن ينطبق عليها هذا المفهوم الذي عرفتموه لنا الآن وهو مفهوم الكلام؟ المصادق التي تدخل تحت هذا المفهوم هي المصادق التي تشتمل على مسند ومسند إليه. لأن التركيب ليس مجرد تعداد للكلمات، وإنما هو تعداد للكلمات مع نسبة بعضها إلى بعض، ونسبة بعضها إلى بعض هو ما نقصده من الإسناد. طبعا، وبما أن الكلام لابد أن يكون معبرا عن صورة ذهنية، فنحن عندما نتحدث عن نسبة أو عن إسناد فلا نتحدث عن مجرد إسناد لفظي وصوري وشكلي، لا نتحدث عن علاقة بين لفظ كتاب وبين لفظ هذا، إنما نتحدث عن النسبة بين معنى الكتاب وبين معنى الإشارة، هذا هو الذي نبحث عنه. ولما كان الحرف غير قادر على أن يكون مسندا أو مسندا إليه، علم أن الحرف لا يمكن أن يكون من العناصر الأساسية التي تكون كلاما. نعم، قد تكون في الكلام وتربط بين أجزاء الكلام، لكن أن يتشكل منها كلام هذا غير ممكن. طبعا لماذا الحرف لا يقبل ذلك؟ هذا يأتي عندما نتعرض لتعريف الحرف. وبما أن الاسم أو عفوا بما أن الفعل لا يمكن له أن يكون مسندا إليه حال كونه فعلا، فهذا يعني أنك لا يمكن أن تشكل كلاما من فعلين، فضلا طبعا عن ثلاثة أو أربعة، لأن الفعل عاجز عن القيام بدور المسند إليه، فتبقى هذه الوظيفة شاغرة ولا يستطيع أن يملأها الفعل، فلا يمكن للكلام أن يتألف من فعلين لذلك. ولما كان الاسم مقتدرا متمكنا من الاضطلاع بكلا الدورين، يعني المسند والمسند إليه، أمكن لك أن تجد في مصادق الكلام ما يتشكل من اسمين فقط. طبعا تعال نقرأ: ولا بد للكلام من طرفين مسند ومسند إليه. لا بد له من طرفين، لماذا؟ لأن الكلام مركب، والمركب ليس صرف تعدد في الكلمات، وإنما تعدد مع تأليف وانسجام وانتساب وإسناد، ما شئت فعبر. وأقل ما تتقوم به النسبة طرفان. فلا بد له من طرفين لذلك، منسوب ومنسوب إليه، مسند ومسند إليه. طبعا طبعا ذكر بعضهم أن مسند ومسند إليه أن الإسناد هذا من الاصطلاحات البلاغية أو البيانية لتعبيره. وقد ضرب ابن الناظم في هذه العلوم في المعاني والبيان بسهم وافر. وبالتالي يعني هذا من مصادق ومن مظاهر الخلط بين العلوم، أنه إذا كان عالم متميزا في مجال ما في علم ما يمكن أن يسري مصطلحات ذلك العلم إلى علم آخر، وبالتالي فهكذا تحصل يعني هذا أحد مناشئ الاختلاط وفي مصطلحات اصطلاحات العلوم. ولا يكونان يعني المسند والمسند إليه إلا اسمين. الآن هذه العبارة موهمة كما في عبارات كثير من الشروحات، لا يكونان إلا من اسمين، يعني ما زاد ماذا نفعل به؟ مراد من هذه العبارة ما ذكرناه، بما أن النسبة أقل ما تتقوم به مسند ومسند إليه، والاسم قادر على أن يكون مسندا ومسند إليه ومسندا إليه، فلذلك نستطيع أن نقول أقل ما يتألف منه الكلام اسما. ولا يكونان إلا اسمين، يعني نعم انصافا هكذا ظاهرة في الحفر، ظاهرة في الحصر، لكن يؤولون عادة، يعني هذه في كثير من الشروحات موجودة، في لعله منشأ هذا التعبير هو ابن الناظم، كثير منهم حتى ابن عقيل على ما في ذهنه هكذا يعبر، أو ابن عقيل يذكر وأقل ما يتألف منه الكلام. نفس الشيء يذكر وأقل، على كل حال هذا هو المقصود، لكن العبارة قد تكون غير وافية في هذا المعنى، فهذا هو مقصودهم. نعم، أو أنه حصر، يعني إذا لا نريد أن نقول حصرا حصر إضافيا، حصر مستعمل في غير معنى. على كل حال ولا يكونان إلا اسمين نحو زيد قائم، أو اسما وفعلا لإمكان أن يحل الفعل في رتبة المسند، أو اسما وفعلا نحو قام زيد، ولا حاجة أن ننبه هنا إلى أن الاسم يمكن أن يكون في رتبة المسند إليه، إنه عرفنا أن الرتبتين بالنسبة إليه سيان، يستطيع أن يكون في أيهما يشاء. ومنه استقم، ومنه المثال الذي أتى به والدي. شوف ماذا يريد أن يقول ابن الناظم، يريد أن يقول أنه هذا المثال لم يؤت به لأجل الاكتفاء عن تتميم الحد فحسب، بل الغرض منه هو الغرض من كل مثال أن نأتي بمصداق بمورد بتطبيق حتى يدخل على الطالب أو على القارئ فهم المقصود من هذا الحد أو من هذا التعريف. ومنه استقم، يعني والدي، يعني يريد أن يقول لا تعترض علي وتقول أن الوالد لم يتحدث إلا عن مفهوم الكلام وأما مصداقه فلم يتعرض لها، لأنه يعني هنا يقول ومنه استقم، يعني ومنه الذي فعله والدي وهو التمثيل باستقم، فيكون قد تعرض لعالمي المفهوم والمصداق أو النظرية والتطبيق. فإنه مركب من فعل أمر وفاعل، وهو ضمير المخاطب المستتر وجوبا نحو أو تقديره استقم أنت. وقوله واسم وفعل ثم حرف الكسر، لهذا يتم الكلام في الشطر الأول من البيت الأول، كلامنا لفظا مفيد كالشقة، والعويصة في الشطر الثاني، ونشير إليها إشارة فقط ولا نتعرض لها. واسم وفعل ثم حرف الكلام. اعترض على هذا التقسيم، فعن ظاهر أن هذا الشطر يريد أن يقسم شيئا ما إلى الاسم والفعل ثم الحرف. طب هناك مباحث كثيرة ذكرت فيما يتعلق بهذا الشطر من البيت. الإشكال المعروف على التقسيم هو هكذا، أنه بحسب الظاهر المقسم هو الكلم، وقال واسم وفعل ثم حرف الكلم. وإذا أتينا إلى إعراب اسم وفعل وحرف فإما أن نعتبرها اسم مبتدأ وخبره الكلم، أو بالعكس أنه خبر مقدم والكلم مبتدأ مؤخر، وبالتالي فهو ظاهر في التقسيم. إذن هذا الشطر ظاهر في التقسيم، وظاهر منه أن المقسم الكلم. والمقدمة الثالثة، يعني إذا أردت أن ترتبها كمقدمات، مقدمة ثالثة أن الكلام هنا في الاسم والفعل والحرف بالمعنى الاصطلاحي والتقسيم لا يمكن أن يكون للكلم بالمعنى اللغوي والعرفي. التقسيم هذا من شؤون النحاة ليس من شؤون العرف، وهذا تقسيم نحوي. إذا نحمل المقسم على معناه الاصطلاحي، الأقسام كل واحد منها نحمله على معناه الاصطلاحي أيضا، والكلم بمعناه الاصطلاحي لا ينقسم لا إلى الاسم ولا إلى الفعل ولا إلى الحرف. فالأقسام الموجودة ليست أقساما لما هو المقسم. وما هو المقسم غير مذكورة، وقد وجدت في الجواب عن هذا الإشكال محاولات عديدة. نذكر على سبيل الإشارة بعضا منها. منها ما ذكره ابن هشام وحاصله أن المقسم أننا ننكر المقدمة الأولى أو الثانية التي تقول بأن المقسم بحسب الظاهر هو الكلم، فإن المقسم هنا هو الكلمة. بيان ذلك أن اسم وفعل وحرف نعرب اسم خبرا لمبتدأ محذوف وليس خبرا للكلم، كما أنه ليس مبتدأ خبره الكلم، وإنما هو مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير هذا المبتدأ هي، وهذا الضمير عائد على كلمة في البيت الثاني. وأصل الكلام هكذا: الكلم مبتدأ أول، واحده مبتدأ ثاني، كلمة خبر للمبتدأ الثاني، ومجموع المبتدأ الثاني مع الخبر الثاني خبر للأول. يعني الكلم ماذا نخبر عنه؟ واحده كلمة. ثم قدم التقسيم: هي اسم وفعل وحرف. فهي هذه إلى أين ترجع؟ إلى الكلمة. وهناك تقديم وتأخير. فحق البيت هكذا أن يقال: الكلم واحده كلمة، وهي يعني والكلمة هي اسم وفعل وحرف، فلا إشكال. ولكن لا يخفى ما فيه من تكلف ومخالفة لظهور العبارة، وإن كان صحيحا تاما في نفسه أن الكلمة هي المقسم، هذا باتفاقه. لكن من أين لنا أن نحمل العبارة هذا التأويل؟ وهل تستطيع العبارة أن تحمله؟ وعود الضمير إلى متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، أنه حينئذ هكذا أصل الكلام: الكلم واحده كلمة. فكلمة هذه رتبتها متقدمة على التقسيم، أنك أولا تذكر الكلمة، تذكر المقسم، بعد ذلك تقسم. فعندما يعود الضمير الذي هو هي على كلمة، عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة فشفعت له. الآن هذا مثلا من جملة المحاولة. يوجد محاولات أخرى أنه الكلم هو المقسم، مثلا هذه للأشموني: الكلم هو المقسم، لكن لا الكلم باعتبار ذاته، بل الكلم باعتبار واحده. والكلم باعتبار واحده، واحد الكلم ما هو؟ الكلمة. فالمقسم هو الكلمة في الحقيقة، لكن المصنف ذكر الكلم باعتبار أراد أن يشير إلى هذه العلاقة بين الكلم والكلمة، أن هذا اسم جنس وذاك واحد ومفرد. طبعا هو ذكر أنه في واحده يوجد احتمالان، أنه إما أن يريد منها المفرد وإما أن يريد منها البعض والجزء، وفي محله تقرر يعني في مباحث أعمق تقرر أنه لا يمكن حمل واحده هنا لا على المفرد ولا على البعض، وبالتالي فهذه محاولة غير صحيحة. وهناك محاولة للمكودة وهناك محاولة أخرى لابن هشام. على كل حال النتيجة المطلب واضح الآن، الكلمة هي المقسم، عبارة مصنف كان فيها خلل أو لم يكن فيها خلل، هذا بحث آخر. الآن فقط هذا سؤال، أنه طب الكلم بالمعنى الاصطلاحي ما هو؟ أو قبل ذلك يدعون، هذه دعوة كبيرة، يدعون أن الكلمة له معنيان، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، وجعلوا الكلمة بالمعنى اللغوي عبارة عن اسم جنس جمعيا للكلمة. يعني بعبارة موسطة، الكلم بمثابة الجمع للكلمة. كيف أنت تجمع كلمة تارة على كلمات؟ لك إحدى الوسائل التي تستطيع أن تجعل هذه الكلمة تدل على الكسرة أن تقول كلم نظير تمر وتمرة، فتمرة دالة على الوحدة، فعندما تقول تمر أصبحت دالة على الكسرة، هذا هو اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو الاسم الدال على الكثير ويفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا احترازا عن مثل روم ورومي وزنج وزنجي وما إلى ذلك، إنه روم دال على الكثرة لكن رومي دال على الوحدة. اللفظ الدال على الكثرة الذي يفرق بينه وبين واحده بين مفرده بالتاء أو بالياء أو بشيء آخر غير علامات الجمع المعروفة، هذا نعبر عنه باسم الجنس الجمعي. فإذا الكلم بالمعنى اللغوي اسم جنس جمعيا، يعني بمثابة جمع لكلمة، بمثابة قولك كلمات، نفس المعنى غاية الأمر. واحد دل بمادته وهيئته على الكثرة، وواحد دل بهيئته مثل كلمات، الهيئة التي هي الألف والتاء علامة على الجمع. ويأتي من المصنف تحقيق الألفاظ الدالة على الكثرة من قبيل اسم الجمع واسم الجنس والجمع، ويفرق حينئذ بين هذه المصطلحات. على كل حال هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي المزعوم للكلم أن الكلمة هو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدة، ذكر هذا المعنى ابن عقيل ابن هشام جملة من المحشي. طبعا باعتقادي أنه لا يوجد ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي للكلم، وأن منشأ الخطأ في ذلك كلمات لمتقدمي النحاة بينهم الناظم في هذا الكتاب في الألفية يعني وفي شرح التفسير، وكلمات لابن الناظم هنا ولي بعض من تأخر عنه، بدأ الاشتباه. أنا لا أدري في أي مرحلة تاريخية بدأ، لكن هذا ما أعتقده، وهناك قرائن على ذلك. الآن من جملة القرائن أنه المصنف في البيت لم يتعرض للمعنى الاصطلاحي للكلمة، بدليل أنه قال واحده كلمة، والكلم بالمعنى الاصطلاحي لا واحد له، أصلا هو واحد. الآن تقول بيت، إذا كان الكلم بالمعنى الاصطلاحي عبارة عما تركب من ثلاث كلمات فأثار، فالأجزاء وإن كانت متكثرة لكن الهيئة التركيبية واحدة، نظير قولك هذا كتاب والكتاب مركب من أجزاء عديدة وتقول عنه واحد، ولا تبحث عن واحد الكتاب ما هو. كما أنك في الكلام اللفظ المركب من اسمين على الأقل مثلا، ولا تبحث عن واحده، فعندما قال واحده دل أنه فهم من الكلم أو أنه أراد من الكلم ما يكون دالا على الكثرة، وما يكون دالا على الكثرة هو اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الجمعي هو المعنى اللغوي. طب إذن لم يتعرض له من قريب ولا بعيد. طب ابن الناظم في شرحه والناظم في شرحه على التفسير ما تعرض أصلا إلى وجود كلم اصطلاحي وكلم لغوي. غاية ما هنالك أن اسم جم من أين نشأت ثلاث كلمات فأكثر؟ هذا إذا كان اسم جم فهو دال على الكثرة وأقل الكثير ثلاثة، لكن أن هذه الثلاثة هل يشترط تركبها أو عدم تركبها؟ هذا بحث آخر. لم يتعرض أحد منهم من المتقدمين لشرط التركب. وبالتالي الآن نعم الآن لا نستطيع أن ننكر وجود كلم بالمعنى الاصطلاحي الآن في زماننا، لأنه إذا لم يتسلمنا أنه لم يكن هناك اصطلاح في زمن المتقدمين، لكن بالنتيجة شاع يعني أشبه بالأخطاء الشائعة أو أنه حصل نقل تعيني أو وضع تعيني أو اصطلاح تعيني فنقر به. وأيضا مسألة أخرى قرينة أخرى الآن في النحو كله أين يمر معنا مسألة نحوية حكمها موضوعها الكلم أو محمولها الكلم أو الغرض منها الكلم أو أن الكلمة مصطلحا يساعد على فهمها والوصول إليها؟ هذا بالتتبع بالاستقراء تستطيع أن تتتبع مسائل النحو كله ولن تجد فيها مسألة لا كان الغرض منها الوصول إلى الكلم ولا أن الكلمة ساعد في الوصول إلى الغرض منها ولا أن الكلمة موضوع لها ولا أن الكلمة محمول لها. وكل اصطلاح الاصطلاح وإن كان من حق صاحب الفن لكن من حقه إذا كان يعينه على غرضه، أما أن تصطلح وتدعي عدم الغرض أو لا تبين الغرض فهذا ليس من حقك. وبالتالي فنحن نقر بوجود معنى اصطلاحيا لكن نقول هذا الاصطلاح منشأه الاشتباه وحصل تعينا لا تعينا وإلا لا ثمرة له ولا يتوقف عليه أي بحث من الأبحاث النحوية وأي حكم من الأحكام النحوية. وعلى كل حال قبل إن شاء الله نتعرض أنه ما هو نتحدث عن تقسيم الكلمة بما أنه استثنينا الكلم تحدثنا الآن عن معناه. طبعا أحد مناشئ الاشتباه أيضا أنه مثلا مثل ابن الناظم ومثل الناظم في التفسير أو في شرح التفسير يبحث هناك أنه ما هي النسبة بين الكلم والكلام، فظنوا أن هذا مركب وذاك مركب وهذا له مصادق وذاك له مصادق وبحثنا عن النسبة بينهما، لكن البحث عن النسبة بنتيجة هذا مفهوم وذاك مفهوم وكل مفهومين متباينين لهما مصادق يمكن أن نبحث في النسبة بينهما، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أنه كما أن الكلام مركب فكذلك ينبغي أن يكون الكلام مركبا. وبالتالي فتعبير بعضهم بأن الكلمة له معنى اصطلاحي وأنه بهذا المعنى الاصطلاحي هو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا هذا في غير محله. والبحث مفصل وطويل هذا بحسب ما تسعه هذه العجلة والحمد لله رب العالمين.